بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله على محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد. قال قدس سره، مسألة 334، يعتبر في السعي النية بأن يأتي به عن العمرة إن كان في العمرة، وعن الحج إن كان في الحج قاصدا به القربة إلى الله تعالى. انتهى. هذه المسألة تتضمن حكما واحدا، وهو أن النية معتبرة في السعي. أما ما هي النية؟ إنها عبارة عن أمرين: قصد القربة وقصد أن يكون السعي سعيا في العمرة إن كان العمل عمرة، أو سعيا في الحج إن كان العمل حجا. هذا ما أفاده قدس سره. وفي هذا المجال نقول: أما بالنسبة إلى قصد القربة فقد أشرنا إلى وجه اعتبارها فيما سبق، وقلنا إنه يدل على اعتبارها الارتكاز المتوارث. وأما أنه يعتبر قصد السعي المعين، وأنه سعي للعمرة أو سعي للحاج، فهذا وإن كان وجيها في الجملة، إذ لا بد من تعيين العمل ما دام يحتمل أوجها متعددة، ولكن لا حاجة إلى التعيين أثناء السعي، يعني أثناء إرادة فعل السعي. بعدما عين هو مسبقا، فإنه حينما أحرم فقد أحرم للعمرة مثلا، وما دام قد عين العمل وأنه عمرة فما الداعي بعد ذلك إلى وما الحاجة بعد ذلك إلى التعيين من جديد حين إرادة فعل الساعي؟ إن هذا شبيه بحكم الصلاة، فالمكلف حينما يريد أن يدخل في الصلاة ينوي أنها صلاة الظهر الواجبة الأدائية مثلا، سذنهم كلها على أي حال كلها وبعض جاي، وبعد هذا التعيين في البداية لا حاجة، حينما يأتي بالركوع لا حاجة إلى أن ينوي الإتيان بالركوع في صلاة الظهر الأدائية مع المشخصات الأخرى. إن هذا تعيين لا حاجة إليه بعدما فرض أنه قد عين مسبقا. ونفس الشيء يمكن أن نسريه إلى قصد القربة، فإنه ما دام قد قصد القرب بكامل العمل في البداية فما الحاجة إلى قصده من جديد في كل جزء جزء؟ والمستند العلمي لعدم الاعتبار بعد ذلك، أريد أنبهك على فرد شيء، وهو أريد أبين لك النكتة شنو، هذا مهم، النكتة شنو العلمية لعدم الحاجة إلمن إلى تكرار النية من جديد عند كل جزء. والمستند العلمي وهي المهم، والمستند العلمي لذلك أي لعدم اعتباري قصد النية من جديد والتعيين من جديد عند كل جزء جزء، هو أن ما دل على عبادية الحج لم يدل عليه إلا على كونه عبادة في الجملة، يعني أنه يحتاج إلى انتساب إلى الله عز وجل، ويتحقق هذا الانتساب بالقصد من البداية. أما في كل جزء جزئين بعد ذلك القصد المسبق فلا دليل على اعتباره، وهو منفي بأصل البراءة. هذه هي النكتة العلمية لعدم الاعتبار بعد ذلك، وكما سلم الفقهاء بذلك في باب الصلاة فيلزم أن يسلموا بذلك في باب الحج أيضا، فما عدا مما بدا حيث نراهم حينما وصلوا إلى باب الحج أخذوا يذكرون إضافات مورثة للوسوسة واحتياطات لا داعية، واحتياطات لا داعية إليها. فمثلا الشيخ النائيني تراه يقول في واجبات السعي، يقول طبيعي في مناسكه، وواجبات السعي أمور: الأول النية مقارنة لأوله مشتملة على قصده والقرب، ولا يعتبر فيها شيء آخر، وإن كان الأولى إخبارها بل التلفظ بها مشتملة على نية الوجه بأن يقول: أسعى بين الصفا والمروة 7 أشواط لعمرة التمتع إلى حج الإسلام لوجوبه امتثالا لأمر الله سبحانه إلى آخره. وأغرب من هذا السيد الشهيد قدس سره، فإنه في مناسكه قال: يجب في الساعي النية، وصورتها مثلا، سيد الشهيد قاعد يفتح، أسعى بين الصفا والمروة 7 أشواط لعمرة التمتع لحج الإسلام قربة إلى الله تعالى إلى آخره. إن المناسب انتهى، إن المناسب وعدم اعتبار كل هذا، بل المناسب عدم الإشارة إلى ذلك من الأساس، فإنه مورث للوسوسة ولا داعي إليه. شنو استقلالية؟ سهرة مشي أفك شنو؟ ارتباطية واستقلالية. أول ارتباطية مو استقلالية. هذا أولا. وثاني هذا ما لم أدخلية. مو أنا قلت أجيبا الحاج حين الإحرام. شنو نيتي هي؟ أريد أن أجيبا الحاج قربة إلى الله تعالى. الحاج هو شنو يعني؟ يعني أجيبا شنو؟ إحرام وأجيبا السعي وأجيبا الطواف. كل انت مثل قلت لك بالصلاة شلون؟ ليش بالصلاة ما نقول هالحج؟ شو لما نوصل للحج على أي حال والأمر سهل. لا خو هذا ما يقولون، لا لا هذا خو حيش له ربط هذا، خو هذا بالصلاة ما تعال قوله يعني، لا خو هذا صحيح خلي يقولون على أنه ماذا نيته، هذا ما يحتاج على أنه بعد شنو. يا أخي شل ربوط، أنا لما نقاصد الحج من البداية أيد أجيبا ماذا أجزاء أيد أجيبا غير يولا، فقد قصدت القربة وحصل تعين لكامل الأجزاء من البداية، بعد شنو حاجة علما في كل جزء إن يكون أسوي هذا الشيء. أسخل يعني مستحب يعني يجيبه بالأثناء وهذا إيه. هذا مطلب ثاني، هذا نقول لا يجوز أن يأتي شنو في أثناء هذا، مو نجي نقول على أنه يلزم أن يعين بعد ذلك التعيين المعين سابقا، بعد ليش تعين الآن؟ بل تقول على أنه لا يجوز الإتيان بالأثناء بسعي. زين، قال قدس سره، مسألة 335 بلي ايه ايه طبيعي. احنا انا لما اقول تكفي النية السابقة مو انه بالاثناء، واضحة بعد مو بالاثناء يعني ماذا يقول بطلنا، لا لا، المفروض تلك النية لم يحدث ما يغايرها، فهو الاستمرار، هاي حالة الاستمرارية موجودة بعد كافة حينئذ. زين، مسألة 335، يبدأ بالسعي أو يبدأ بالسعي، كيف تقرأه أو هيتشي، من أول جزء من الصفاء يبدأ، ثم يذهب بعد ذلك إلى المروة، وهذا يعد شوطا واحدا، ثم يبدأ من المروة راجعا إلى الصفا إلى أن يصل إليه، فيكون الإياب شوطا آخر، وهكذا يصنع إلى أن يختم السعي بالشوط السابع في المروة. والأحوط لزوما اعتبار الموالاة بأن لا يكون فصل معتد به بين الأشواط. انتهت المسألة. تشتمل هذه المسألة على النقاط التالية: النقطة الأولى، يلزم أن تكون بداية السعي من الصفا دون المروة، وهذا شيء متسالم عليه ولم ينقل فيه خلاف، وتدل عليه غير واحدة من الروايات، من قبيل صحيحة معاوية عن أبي عبد الله عليه السلام: من بدأ بالمروة قبل الصفا فليطرح ما سعى ويبدأ بالصفا قبل المروة، وسائل الشيعة جزء 13 صفحة 487 الباب 10 من أبواب السعي، الحديث رقم 1 ونحوها غيرها. بل بقطع النظر عن الروايات يمكن أن ندعي ثبوت الحكم المذكور، يعني بلا حاجة إلى الروايات، وذلك للارتكاز المتوارث بين المسلمين، فإنهم يشرعون من المروة بنحو اللزوم، من الصفا العفو، من الصفا بنحو اللزوم، والأمر واضح ولا يحتاج، وطبيعي بعد الضميمة وهذا الارتكاز لا بد بعدها، ما يصير هذه كل ساعة ماذا كل يوم هم ننقل. يعني أنا لا أريد أقول أن حتى إذا فرضنا الروايات الآن فرد واحد، فرد واحد استطلع راد يدغدغ بمن بدلالة الروايات، مع ذلك يبقى هو مسلم، هذا الذي أريد أن أدخل. زين جيد. النقطة الثانية، لا يلزم الصعود على الصفا بل يكفي الشروع من أول جزء منه. وهذا الحكم ينحل إلى حكمين. الحكم الأول إن الصعود على الصفا والمروة ليس شيئا لازما. والثاني الحكم الثاني إنه لا بد في الشروع تحقق ذلك بأول جزء منه، أي من الصفاء. وبالنسبة إلى المروة يختم بأول جزء منها. أما بالنسبة إلى الحكم الأول، أعني أنه لا يلزم الصعود على الجبل، فالمسألة فالحكم يكاد أن يكون متفقا عليه، ويدل على ذلك أن الواجب هو السعي بين الصفا والمروة، كما قال تعالى: فلا جناح عليه أن يطوف بهما. والمقصود من بهما يعني بينهما، والطواف بنحو البينية يتحقق من دون حاجة إلى صعود. وجاء في صحيحة معاوية عن أبي عبد الله عليه السلام: السعي بين الصفا والمروة فريضة. وسائل الشيعة جزء 13 صفحة 467، الباب واحد من أبواب السعي، الحديث رقم 1. إذن اللازم هو البينونة، السعي ما بين الجبلين بمقتضى الآية وبمقتضى الروايات، فلا حاجة إلى الصعود. وإذا فرضنا أن بعض الروايات يلوح منها اعتبار ذلك، فيلزم حمله على الاستحباب، من قبيل صحيحة معاوية. هاي ما شاء الله، وين مرة رواية معاوية صحيحة معاوية عن أبي عبد الله عليه السلام، نقاط جزء الذي أريده فقط عن نقله: ثم اخرج إلى الصفا من الباب الذي خرج منه رسول الله صلى الله عليه وآله، اللهم صل على محمد وآل محمد، وهو الباب الذي يقابل الحجر الأسود حتى تقطع الوادي، وعليك السكينة والوقار. بيت القصيد الآن يأتي، بيت القصيد الآن سوف يأتي: فاصعد على الصفا حتى حتى تنظر إلى البيت وتستقبل الركن الذي فيه الحجر الأسود، فاحمد الله عز وجل واثني عليه إلى آخره. وقد ذكرها صاحب الوسائل مقطعتان، يعني هذا المقدار الذي قرأت فيه الآن ما موجود بالوسائل بهذا، وإنما مذكور مقطع. فلاحظ الباب ثلاث جزء 13 صفحة 475 الباب ثلاثة من أبواب السعي، وهكذا لاحظ الباب أربعة من السعي. الحديث رقم واحد وغير ذلك، إنه عليه السلام عبر بقوله فاصعد على الصفا، وقد يتمسك بذلك بإثبات الوجوب، ولكنه كما ترى حتى بناء، حتى بناء، هم تريد أقول بعد يولا حتى بناء شنو؟ على مسلك حكم العاقل في استفادة الوجوب والتحريم، فإنا ذكرنا سابقا، وإن هم أصحاب هذا المسلك لم يذكروا، ولكن نحن ذكرنا وقلنا يلزمهم هذا الشيء، وهو أنه نقبل الحكم بالوجوب، حكم العقل بالوجوب، فيما إذا لم تقترن الرواية بكثرة كاثرة، أنت فديت شريد أقولي ولا بكثرة كاثرة شنو من المستحبات، بأن فرض أنها تشتمل على حكم مستحب واحد أو اثنين، لا أن الطابع العام هو مستحبات، فإن مثل المورد المذكور نستبعد أن أصحاب مسلك حكم العقل يقولون رغم ذلك العقل يبقى. هاي احنا ترى نحملهم هذا الشيء، لا تقول لي هم ما قالوا، ادري ما قالوا وما فصلوا، بس احنا نريد نلزمهم، نقول لهم بوي ما يصير حتى في هذا المورد شنو تقولون العقل يحكم، خلاف الانصاف بعد هذا، اذا كانت الروايه كثره كاثره فيها مثل هي هاي كما هو الحال في هذه الروايه، فانه مقترن بكثره كاثره من المستحبات، فاستفادة الوجوب أمر مشكل، بل يمكن أن نصعد اللهجة، بل يمكن أن نصعد اللهجة ونقول حتى لو استفدنا الوجوب يلزم أن نرفع اليد عنه، وذلك بالبيان الذي أشرنا إليه غير مرة، وحاصله إن المسألة ابتلائية، فلو كان الصعود لازما لكان الحكم المذكور واضحا بسبب ابتلائية المسألة، ولانعكس هذا الوضوح على من انعكسه على فتوى الفقهاء، والحال أن الفتوى المعروفة بين الفقهاء هي عدم لزوم الصعود، وهذه طريقة يمكن التمسك بها لرفع اليد، ترى هاي طريقة شيالة، التفت إليها، قاعدة من القواعد ماذا؟ السيالة والعامة، يتمسك بها لرفع اليد عن الوجوب أو عن الحرمة، لكن بهذا الشرط الذي بينا أن تكون المسألة آخره بعد لا أكررها. ونظير ذلك ما يقال في غسل الإحرام، فإنه توجد روايات ربما يظهر منها أن الغسل للإحرام شنو؟ واجب. ونفس هذا البيان يأتي هناك، فيقال سلمنا أن ظاهر الروايات هو وجوب الغسل للإحرام، لكن لا بد من رفع اليد عن ذلك لنفس هذه النقطة بالبيان المذكور ولا أكرر. وعلى أي حال لا ينبغي التشكيك من هذه الناحية، فالصعود ليس بلازم. نعم، ذكر بعض الفقهاء كالشهيد الأول على ما نقل عنه أن الأحوط، الأحوط إيش؟ أن يصعد. هاي الاحتياطات ما مشكلة، يكون شوي واحد يقلل. أن يصعد على الصفا إلى المرقاة الرابعة، يعني الدرجة الرابعة، ويقال إنه في ذلك الزمن أزيل التراب فظهرت درج ومرقاة رابعة، درج رابعة. وقالوا إن الصعود على الدرج الرابعة شيء مستحب. قال في الجواهر جزء 19 صفحة 413 في محكي التذكرة والمنتهى إجماع أهل العلم على عدم وجوب الصعود إلا من شذ ممن لا يعتد به، ولكن في الدروس. منو قاعد يحكي؟ هو صاحب الجواهر. خلي نقطتين شارحة. والاحتياط الترقي إلى الدرج، ويكفي الرابعة. إلى أن قال التي قيل أنها كانت تحت التراب فظهرت الآن حيث أزالوا التراب، إلى آخره. والأمر سهل، والخلاصة إن الصعود ليس بلازم. نعم، الحكم بذلك بنحو الاستحباب شيء جيد لصحيحة معاوية، ولكن مع وأيضا بقية الأمور المستحبة من التوجه إلى الكعبة والدعاء والثناء وإلى آخره. هذا كله بالنسبة إلى الحكم الأول، وأما بالنسبة إلى الحكم الثاني فإلى غد إن شاء الله تعالى. اللهم صل على محمد وآل محمد.